كان مثل الإسلام أيام عمر مثل امرئ مقبل لم يزل في إقبال، فلما قتل عمر أدبر فلم يزل في إدبار.
لن يطول الضلال الضليل، لا لن يضام، نحن جيل هما نحن فينا عمر.
صبح بدا نور ظهر، نجم وشمس وقمر، ألقى على الدنيا الدرر، هذا عمر هذا عمر. كل البرايا تنتظر أيامه البيض الغرر، كي تستفيد من العبر، هذا عمر هذا عمر.
قف يا زمن، قف يا زمن، قف يا زمن، اسمع يا دهر، سجل يا تاريخ، هذا عمر.
يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه، وانهار من هول الخبر، هذا عمر هذا عمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أما بعد، جاء في تاريخ دمشق عن سويد بن غفلة قال: رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يخاصم عليا، وفي رواية يسب عليا، فقال له عمر: إني لأظنك من المنافقين، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. أيها الأخوة المشاهدون، سنعيش في هذه الحلقة تلك الأيام التي عاش تفاصيلها رجلان عظيمان وبطلان من أبطال الأمة، ألا وهما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن عم رسول الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلنستمتع اليوم بتفاصيل هذه العلاقة.
رؤية على علي بن أبي طالب رضي الله عنه كساء كان يكثر لبسه، فقيل: يا أمير المؤمنين، إنك لتكثر لبس هذا الكساء؟ فقال: نعم، إن هذا كسانيه خليلي وصفيي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ناصح الله فنصحه. ثم بكى علي رضي الله عنه.
عندما باشر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعماله بصفته خليفة للمسلمين، وقامت دولة الفاروق على فقه الخلافة الراشدة، كان علي رضي الله عنه عضوا بارزا في مجلس الشورى، شورى الدولة العمرية، بل كان علي هو المستشار الأول، فكان الفاروق رضي الله عنه يستشير عليا في الأمور الكبيرة والصغيرة، فقد شاوره حين فتح المسلمون بيت المقدس، وحين فتحت المدائن، وعندما أراد عمر التوجه إلى نهاوند لقتال الفرس، وحين أراد أن يخرج لقتال الروم، وشاوره في وضع التقويم الهجري، وغير ذلك من الأمور. كل ذلك لأن عمر رضي الله عنه كان يعرف لعلي رضي الله عنه فضله وفقهه، علمه وحكمته. وقد قال عمر فيه قولته الشهيرة: أقضانا علي. وكان لعلي رضي الله عنه اجتهادات كثيرة في الأمور القضائية والمالية والإدارية في عهد الفاروق، أخذ بها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان علي رضي الله عنه طيلة حياة عمر مستشارا ناصحا لعمر، محبا له، خائفا عليه. وكان عمر يحب عليا، وكان بينهما مودة ومحبة وثقة متبادلة. ومع ذلك يأبى أعداء الإسلام إلا أن يزوروا التاريخ ويقصوا بعض الروايات التي تناسب أمزيتهم ومشاربهم، ليصوروا لنا فترة الخلفاء الراشدين على أنها عبارة عن صراع بينهم، وأن كل واحد منهم كان يتربص بالآخر الدوار لينقض عليه، وأن كل أمورهم كانت تجري من وراء الكواليس. لا، جاء في نهج البلاغة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب لما شاوره في الخروج إلى غزو الروم، ماذا قال علي؟ قال علي: إنك متى تسر إلى هذا العدو، إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب، لا تكن للمسلمين كانفة أي وقاية، دون أقصى بلادهم ليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجلا غيرك، لا تذهب أنت، واحفز معه أهل البلاء والنصيحة، فإن ظهر الله فذاك ما تحب، وإن تكن الأخرى كنت ردئا للناس ومثابة للمسلمين. فعلي رضي الله عنه حريص على حياة الفاروق، بل يعلنها صريحة بأن الفاروق هو مرجع للمسلمين كلهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. هذا الحديث هو الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرغب في الزواج من أم كلثوم بنت علي وفاطمة رضي الله عنهما. فما قصة هذا الزواج؟ خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى علي بن أبي طالب ابنته من فاطمة، وأكثر التردد إليه، فقال: يا أبا الحسن، ما يحملني على كثرة ترددي إليك إلا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأحببت أن يكون لي منكم أهل البيت سبب وصهر. فاعتذر إليه علي في أول الأمر قائلا: إنها صغيرة يا أمير المؤمنين، وإني أرصدها لابن أخي عبد الله بن جعفر. فقال عمر رضي الله عنه: زوجنيها يا أبا الحسن، فوالله إني أرصد من كرامتها ما لا يرصده أحد. فأنكحه علي ابنته، فأتى عمر إلى المهاجرين فرحا وقال: ألا تهنئوني؟ فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ قال: بأم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا تم هذا الزواج المبارك، وقد أمهرها عمر الفاروق رضي الله عنه 40,000 إكراما لها ولأمها وأبيها، بل إكراما لهذا النسب العظيم، حتى قال الحافظ ابن كثير: تزوج عمر الخطاب في أيام ولايته بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة، وأكرمها إكراما زائدا، أصدقها 40,000 درهم لأجل نسبها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما موقف عمر من بضعة النبي عليه الصلاة والسلام وزوج علي وأم الحسنين رضي الله تعالى عن الجميع، فهو موقف التعظيم والإجلال. فمما قاله لفاطمة الزهراء قال عمر: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد من الخلق أحب إلينا من أبيك، وما أحد من الخلق بعد أبيك أحب إلينا منك. فهذا هو الثابت الصحيح، والذي ينسجم مع روح ذلك الجيل وتزكية الله له. وكان الخليفة عمر رضي الله عنه يحب الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع حبا كبيرا، وكان عمر يفضلهما على ولده. فعندما انتصر المسلمون على الفرس وفتحت المدائن وجاءت الأموال منها، قام عمر رضي الله عنه بإعطاء الحسن والحسين، أعطاهما 1,000 درهم لكل واحد منهما، 1,000 1,000، وأعطى ابنه عبد الله بن عمر 500 درهم. فجاء ولده يطالبه بأن يساوي بينه وبين الحسن والحسين في العطاء، فقال عمر هذه الكلمة، قال: ائتني بأب كأبيهما وأم كأمهما وجد كجدهما أعطيك عطاءهما. لأن عمر كان يلحقهما بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه الرواية تظهر حقيقة محبة عمر لآل البيت عموما وللحسن والحسين خصوصا، حيث خصهما بأن جعلهما مع الطبقة الأولى من سادات الصحابة في العطاء، وما ذلك إلا لمحض المحبة لهما وتقديرا لهما لمكانتهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان الاهتمام العمري بعلي رضي الله عنه أكبر من اهتمامه حتى بأبنائه، فقد رؤي على علي رضي الله عنه كساء كان يكثر من لبسه، فقيل لعلي: يا أمير المؤمنين، في خلافته قيل له: يا أمير المؤمنين، إنك لتكثر لبس هذا الكساء. فقال علي: نعم، إن هذا كسانيه خليلي وصفيي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ناصح الله فنصحه. ثم بكى علي رضي الله عنه عندما تذكر أخاه عمر. هل أدركت أيها الحبيب كيف كانت علاقة عمر بعلي وقرابته؟ صدق ووضوح وحب خالط القلب والروح. وقف علي رضي الله عنه يوما على منبر الكوفة كما جاء عن سويد بن غفلة فقال: عندما وجد بعض الناس يسيئون إلى الشيخين، هل وقف علي؟ لا، خطب فيهم، قال: ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمين بما أنا عنه متنزه، ومما يقولون بريء، وعلى ما يقولون معاقب، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا كل مؤمن تقي، ولا يبغضهما إلا كل فاجر غوي. أبو بكر وعمر أخوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحباه ووزيراه. هذا كلام علي عن الصديق والفاروق رضي الله عنهما وأرضاهما.
إسلامه يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر، يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر، يوم جنى أحلامه.
وظلت العلاقة بين آل البيت وبين عمر الفاروق رضي الله عنه شامخة وطيدة، حتى أن من حب علي لعمر سمى أحد أبنائه باسم عمر، ومضى على هذا النمط الحسنان رضي الله عنهما، فسمى الحسن أحد أبنائه باسم عمر، وسمى الحسين أحد أبنائه باسم عمر. ولما كان اسم عمر محبوبا عند آل البيت عليهم صحاب الرضوان، فإن كثيرا ممن ينتسب إلى هذه الشجرة المباركة سمى بعض أولاده باسم عمر. ولو تتبعنا مواقف عمر مع أهل البيت لأذهلنا عظيم مودته وحبه وتقديره لعترة خير الورى، ولما اتسع لنا المجال، أم أنه حقد ودغل ونفاق وتشاحن ومنافسة على مال أو جاه أو سلطان؟ كلا والله، فليس هؤلاء بأهل دنيا، وليس من اللاهثين وراء المال والجاه والحطام الفاني، يوالون ويعادون عليه. إن عمر يعلمنا محبة أهل البيت الأطهار، وهم بدورهم يعلموننا حب عمر بن الخطاب. ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، ولا يعرف قدر العظماء إلا العظماء أمثالهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: لما مات عمر ووضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع، يقول ابن عباس: وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ بمنكبي، فإذا هو علي بن أبي طالب، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر، وإيم الله إن كنت لظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. سبحان الله، يا ليتنا نتعلم شيئا من عظمتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى